قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
فتبينوا يا إخوتي
أعزائي مشاهدي قناة صفا وقناة الحكمة وباقي القنوات التي تضم هذا البث المشترك بعنوان حملة أبناء عائشة رضي الله تعالى عنها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انطلاقا من قول الله عز وجل لنبي الله موسى سنشد عضدك بأخيك، تضامننا في قناة الحكمة مع قناة صفا المباركة لنشارككم في هذه الحملة التي أسأل الله عز وجل أن تكون ثقيلة في موازين الأعمال يوم القيامة. أتقدم في بداية هذا اللقاء بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة قناة صفا ولجميع العاملين فيها ومن أدار هذه الحملة المباركة والتي كنا نأمل أن تكون أكبر من ذلك، ولكن الحمد لله على كل حال وهي بإذن الله تفي بالغرض. أتقدم لهم جميعا بخالص الشكر والتقدير على هذا الموقف المشرف الذي كان بدايته هنا في هذه القناة المباركة قناة صفا، ثم انضمت إليها القنوات الأخرى مثل وصال والحكمة وغيرهما. هذا الموقف النبيل لهذه القناة المباركة جعلنا نتضامن ونتشارك ونتعاون ونتكاتف لنقف جميعا أمام هذا الخاسر الخبيث وأمام كل هذه الطائفة الخبيثة من الروافض التي تتطاول على نبينا محمد وعلى عرض أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ولهذا كان هذا الموقف وهذه الحملة. أشرف كثيرا أن أكون معكم على هذه الشاشة المباركة، وأشرف كثيرا أن أرحب في هذه الليلة في هذه الحملة بفضيلة الشيخ الحبيب إلى قلوبنا الذي غاب عنا في شهر رمضان، ولكنه أول عودة له على الشاشات الفضائيات تكون الليلة في حملة أبناء عائشة، هو الشيخ الكريم الفاضل المفضال الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز. اسمحوا لي أن أرحب به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومربحا ومرحبا بك وبما قدمت من ثناء وشكر على هاتين القناتين وعلى من سار على دربهم. مرحبا بكم جميعا، جزاكم الله خيرا.
أهلا ومرحبا بك شيخنا الحبيب. لعلك تابعت يعني ما حدث في لندن في النصف الثاني من شهر رمضان المعظم، حينما قام هذا المسمى بخاسر الخبيث وهو اسمه ياسر الحبيب وهو ليس كذلك، والحقيقة أصبح عنده ألقاب كثيرة منها يعني ياسر الخبيث وخاسر الخبيث والفاجر والكافر، يعني سبحان الله يعني صار منبوذا مذموما بألسنة المسلمين بكل شكل ولو. قام بحملة شنيعة أو بمحاضرة شديدة يعني لا يقولها شخص لديه الحد الأدنى من المروءة. لا أتكلم عن إنسان يعني عاقل أصلا، إنما أتكلم عن إنسان فقد ربما رشده. فكما أن الإسلام علمنا حسن الخلق وحسن الخطاب والتهذيب في الكلام، هو تكلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما لا يتكلم به في حق مثلا يعني غير الشريفات. وإن كنا نحن مأمورين في الإسلام وفي الشريعة كما لا يخفى على فضيلتك أن حتى من يرى يعني جريمة زنا أو جريمة فسق أو فجور أن يستر ولا يتكلم، فالأصل في المسلم أن يستر وينصح لا أن يهتك ويفضح. هذا الرجل تكلم بكلام كله هتك وكله فضيحة وكله نشر لأكاذيب وعورات غير يعني غير صحيحة وغير محتملة الصحة أصلا. هل هذا يتكلم من رأسه من نفسه، أم أن لهؤلاء الشيعة الروافض منهج يحتاج من فضيلتك إلى بيان في مقدمة هذا اللقاء؟
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي ميز أهل السنة بالتسليم لأدلة القرآن المبين وآثرهم بالهداية إلى دعائم الدين، وجنبهم زيغ الزائغين وضلال الملحدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفق أهل الحق للاقتداء بسيد المرسلين وللتأسي بصحبه الأكرمين حتى اعتصموا من الكتاب والسنة بالحبل المبين، فجمعوا بين الصدق واليقين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إلى الحق والهدى حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وفيت عندما قلت هذا الخاسر الخبيث، وعندما نعته بأنه تخلق بأخس أخلاق البشر وبصفة النذالة، إذ أنه لو تكلم عن غير الشريفات لما تكلم بهذه الكلمات، فما الظن هو يتكلم عن أم المؤمنين والمؤمنات. لذا بياني في ردي على هذا وعلى أمثاله أقول ما قاله الإمام القحطاني في نونيته الماتعة في بيان حكم هؤلاء، في بيان هؤلاء الروافض الذين رفضوا صحابة النبي ورفضوا أبا بكر ورفضوا عمر وعثمان ورفضوا أن يكونوا من أتباع خير جيل عرفه البشر. قال الإمام القحطاني رحمه الله تبارك وتعالى: واسمعوا يا أمة الإسلام هذا البيان، إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان، إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحبه جذلان عند الله منتقدان. هذا قمة التناقض، حبوا قرابته وسبوا صحبه جذلان عند الله منتقدان، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان. وهذا هو البيان، ليعلم الآن المسلم في أي مكان أن الروافض هم شر من وطئ الأرض من خلق الله. ولما قال أبو يوسف طلبت الكفر فوجدته عند الجهمية، وطلبت الكذبة فوجدته عند الرافضة، فهم أكذب خلق الله على الله وعلى رسوله وعلى أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعي الذي كذب وافترى حتى بان هذا على الورى، ينبغي على كل الأمة الإسلامية وأبدأ بالمؤسسات الرسمية أن تصدر بيانا، لأن هذا يغير المسيرة. يجب على المسؤولين، أنا أخاطب من هذا المنبر شيخ الأزهر وزير الأوقاف المسؤول النائب المسمى نائب وزير الأوقاف المسؤول عن الشؤون الإدارية وغيرها الذي يظهر في الفضائيات ويتكلم، هؤلاء الذين صدعوا الدنيا بقضية النقاب وبقضية الختان، الآن لابد من بيان ليعرف عوام الأمة بمنتهى البساطة هذا بيان من المؤسسة الرسمية بموقفهم من هذه الافتراءات على سيدة المؤمنين والمؤمنات. هذا بياني في مطلع كلمتي، لنعلم وليعلم كل مسلم ببساطة من هم الروف.
نعم بارك الله فيك شيخنا الحبيب في هذا البيان المختصر. طبعا أنا عارف أن الكلام لبيان أمر الروافض يحتاج إلى أيام أو يعني أسابيع، لأن شرهم مستطير ويعني خلفيات عقائدهم كبيرة ومستفيضة وتحتاج إلى بيان وبسط، ولكن حضرتك أجملت المعنى في هذه الأبيات. طيب حضرتك لما قلت يعني في مقابل ذكر هؤلاء ذكرت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، هؤلاء الصحابة هم يعني كواكب الأمة ونجومها، فنبين في كما بينا من هم الروافض، إذا نبين قدر هؤلاء الصحابة في هذا الدين العظيم وفي هذه الشريعة الغراء.
كما ذكرت فضيلتكم مثل هذا البيان إن وفيناه حقه يحتاج إلى لقاءات وسلاسل، وأنا قد من الله تعالى علي وكنت قد أعطيت سلسلة بعنوان قراءات في التعريف بفرق الضلالات قراءات في التعريف بفرق الضلالات، وكان من بين هذه الفرق بعد كلامنا عن المعتزلة والأشاعرة والخوارج وغير ذلك عن الشيعة من نشأتهم وتعريفهم وأصول اعتقاداتهم ودلائل كلامهم والرد عليها، كان هذا يحتاج إلى سلسلة طويلة جدا استغرقت فيها ربما 4 أشهر، غير أني أيضا أجمل هذا الفضل للصحابة من خلال هذا الذي قاله الإمام السفاريني رحمه الله تبارك وتعالى. فالإمام السفاريني كتب بعض أبيات في بيان منزلة هؤلاء الأخيار الأبرار الشرفاء الفضلاء الذين هم سادة الورى بعد الأنبياء والمرسلين. قال السفاريني رحمه الله تبارك وتعالى: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سما الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل وقد، وأنا أتكلم هنا بدليل القرآن ليعلم أولئك وغير هؤلاء أننا لا نتكلم إلا بأصل جاء من الله، وقد أتى في محكم القرآن وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي من غليل، وقد أتى في محكم التنزيل في فضلهم ما يشفي من غليل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى من أن يحيط نظمي ببعضه فاقنع وخذ من علمي، ما قد ربى من أن يحيط نظمي ببعضه فاقنع وخذ من علمي. هذه أبيات نظمها هذا العلامة في بيان منزلة الصحابة، وإذا أردنا أن نتكلم عن منزلة أبي بكر فقط لاستغرق ذلك منا شهورا، أو عن منزلة أمنا عائشة لاستغرق ذلك شهورا، إنما نجمل هذا البيان في هذه المنزلة.
نعم بارك الله فيك شيخنا حبيب، وسأعود إلى هذه النقطة، لكن اسمح لي معي اتصال من شيخ كريم مبارك فضيلة الشيخ إبراهيم صالح الخضيري عضو محكمة الاستئناف بالمملكة العربية السعودية في الرياض. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ.
نعم
إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك على هذه الشاشة المباركة.
حياكم الله جميعا.
بارك الله فيك.
الصوت عندي ضعيف.
أقول لعل فضلتك تتابع معنا حملة أبناء عائشة المقدمة على قناة صفا وقناة الحكمة ومجموعة من الفضائيات، نحاول فيها الذب والذودة عن عرض أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. هل تسمعني فضلتك؟ تفضل شارك معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا أود أن يكون اللفظ أولاد، لأن الأولاد يشمل الذكر والأنثى، وهو لفظ القرآن الكريم كما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. نعم. ثانيا، من المعلوم قطعا وضرورة لدى كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين والصحابة المكرمين جميعا لا يضيرهم ما يقال عنهم من سب أو شتم أو استنقاص أو نحو ذلك، لأن الله جل وعلا قد زكاهم بكتابه الكريم وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، وقال: محمد رسول الله والذين معه، إلى آخر النصوص التي تعرفونها، وقال: أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم، وقال: اقتدوا بالذين من بعدي، وقال: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على كثير من الصحابة بأحادهم، كما قال: إن قدمي عبد الله بن مسعود التي تضحكون منها إنها أثقل عند الله جل وعلا من جبل أحد، وكما قال في الصديقة: إنها الصديقة بنت الصديق، أمنا عائشة رضي الله عنها هي أكرم على الله وعلى رسوله وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من أن يتكلم إنسان مأفون أو جهة مشبوهة بعرضها، لأن الله قال في تزكيتها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وبلا ريب أن هذا الإفك قد يتجدد وقد يتولد من المأفونين والمأجورين والذين يستخدمون من أعداء الله ورسوله، والذي يريد أن يعاين حقيقة هؤلاء القوم المجرمين الذين يعتدون على عرض أمنا عائشة عليه أن يقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد كشف كشفا تفصيليا تحليليا مطولا أحوال هؤلاء الذين يتعرضون أمنا عائشة رضي الله عنها تعرضا مقيتا وسخيفا أيضا. مما لا ريب فيه أن من الجهود التي يجب أن تشكر وتذكر جهدكم المضاعف يا قناة صفا في الدفاع عن دين الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي أن ندافع لأن المسلمين أنفسهم يتضررون من هذا. أما أمنا عائشة ورسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين فإنه لا يضيرهم ذلك، وهل يخفى القمر؟ وهل تؤثر كلمات في الشمس أو شمسية تحجب نور الشمس؟ كل هذا لا يمكن أبدا أبدا، بل هذا وربي والله أعلم أنه لمزيد فضل عائشة وخيرها، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت نشرت على لسان حسودي. ولهذا ينبغي أن يعلم الغرب وأن تترجم مثل هذه البرامج النافعة المفيدة أن أمنا عائشة هي من خير زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف الذهبي مع بعض أهل العلم هل هي أفضل من خديجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من النساء أربع: خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. هؤلاء الأربع قد كملن من النساء ولحقتهن عائشة بعد ذلك، واختلف هل هي أفضل من خديجة أو لا، العلم عند الله عز وجل، ولكنها أمنا الصادقة المبرأة الطاهرة من كل عيب، ولهذا هي أيضا العالمة التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي مسلم أكثر من 5000 حديث وفي غيرها من كتب من أمهات الكتب. وخدمت المرأة في العالم الإسلامي خدمة لا تضاهى ولن تجارى في الطب والعلم وفي شأن المرأة. فهذه الأم العظيمة الجليلة، بل الأم ليست شيئا عندها، ولا الأخت ولا البنت، هذه أم المؤمنين جميعا. ولهذا نقول أولاد عائشة، لأننا نحن ذكورا وإناثا نعتز بأنها أمنا ونتشرف بذلك. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة: وهو أب لهم. فإذا كنا نعتز بأن أمنا عائشة وبأنها أمنا، فإن هذه العزة مربطها وأساسها وركنها الأساسي هو الإيمان بالله عز وجل. فكلما قوي إيمان المؤمن قوي حبه لعائشة، صحيح. وكلما ضعف إيمانه انهز وضعف حبه لعائشة رضي الله عنها.
نعم.
ومن هذا المنطلق نجد أن دفاعكم عن عائشة رضي الله عنها حسنة من حسنات قناة الصفا، التي نسأل الله يجعلها منارة خير ودعوة فلاح وعز للإسلام والمسلمين.
نعم.
كما يسرني أن أشكر ضيفك والذين يشاركون معه لاحقا وسابقا لما يقدمونه من خدمة للإسلام والمسلمين. بلا ريب أن المسلمين مسرورين جدا، أن المسلمين مسرورون جدا من الدعم والدفاع عن هذه الأمة الطاهرة المطهرة، وأنهم يتأذون ويضيقون ذرعا بأن يتكلم هذا المأفون الذي يجب أن يخطب السيف في رقبته وأن يقطع إربا إربا بعد محاكمة شرعية علنية من حكام شرعيين علنيين. كل من يتعرض لأمنا عائشة يجب أن يقام فيه حد الردة، حكم الله ورسوله، عندما لأنه يكذب بالقرآن العظيم ويكذب بكلام الله ويكذب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويخرق إجماع المسلمين. أما الذين يذمون عائشة فهم فئات فرخت من قبل اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة.
فضيلة الشيخ إبراهيم وفضيلتك عضو محكمة الاستئناف، كيف ترى الإجراء القانوني الذي ينبغي أن يتخذ وفي ظل هذه الحملات القانونية التي تقوم بها القنوات الإسلامية المباركة مثل صفا والحكمة وغيرهما، كيف ترى هذا الإجراء وأنت عضو في محكمة من المحاكم الشرعية؟
أنا أرى تشكل هيئة إسلامية،
نعم،
عن طريق الجهات الإسلامية العلمية المؤصلة، أن تشكل هيئة للدفاع عن أمنا رضي الله عنها وللمطالبة بمحاكمة كل من يعترف سيرتها وكرامتها وإقامة حكم الله عز وجل العادل الشرعي فيهم.
نعم. وإن تعذر ذلك لقيامه في دولة مثل بريطانيا أو إقامته في دولة
إذا تعذر ذلك فلا أقل من الدفاع المستميت عن عرض أمنا وبيان حقيقة الموقف وبيان حقيقة موقف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وحبهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا البيان على الشكل التالي: أولا، الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها بعد نشر الإسلام عن طريق القرآن والسنة معا. ثانيا، العمل بكل ما قالت عائشة من خير وفلاح دعت له المرأة المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها، ليكون ذلك أبلغ رد في على الذين تهجموا وضروا وأساءوا لأنفسهم ولأمتهم ومجتمعهم. ثالثا، إذا لم يتيسر محاكمتهم فلا بد من بيان الحق بجميع اللغات للمسلمين في كل مكان، لأن مستويات المسلمين في كل مكان تختلف إدراكا وعلما وحقيقة.
نعم.
فلا بد من البيان الشرعي الكامل لحقيقة عائشة ومكانتها، وهذا الجهد المبارك منكم هو خطوة في الطريق الذي يحتاج إلى ملايين الخطوات التي تستمر ولم تنقطع بإذن الله تعالى.
نعم. وأنا باسم جميع العاملين وإدارة ومجلس إدارة قناة صفا أشكر فضيلتك وتكرمك على هذه المداخلة الطيبة المباركة. شكرا لك معالي الشيخ إبراهيم بن صالح الخضير، عضو محكمة الاستئناف بالرياض بالمملكة العربية السعودية. أعود إلى شيخ الحبيب الكريم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز. سمعت حضرتك هذه المداخلة الكريمة من فضيلة الشيخ إبراهيم، وربما هو ذكر الحقيقة مجموعة من الأمور الهامة جدا، من ضمنها مسألة أن من طعن في عائشة وقع عليه حكم الردة. كيف ترى هذا الأمر؟
هو من المعلوم قطعا، أولا جزاه الله خيرا فيما يعني بين وقال، ويعني لا شك أن الملمح الأول الذي يظهر لنا جليا هو تضامن وتضافر وتكاتف كل هيئات العلم، كل الهيئات العلمية في جميع البلاد الإسلامية.
صحيح.
يعني هذا أوان الاتحاد، هذا أوان الاجتماع. إلى متى الفرقة؟ إلى متى التنازع؟ هذا الأوان إن لم تكن فيه يعني وحدة في التوجه وفي البيان وفي الموقف فمتى تكون؟ وليس بالضرورة أن تكون هذه الوحدة على تصوري أو على تصورك. نتقارب، فإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. هذا ما قاله، نعم، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه مقولة يعني من لآلي الذهب. قالها رضي الله عنه وهو ينادي في الناس: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله المتين، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. أي أن نسبة ما يمكن أن يحدث من اختلاف في الجماعة هو أقل بكثير جدا مما قد يكون في الاختلاف، فخطر الاختلاف وأثر الاختلاف أشر مما قد يكون من بعض الخلافات البسيطة عندما نجتمع. فالمقولة يقول: وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون
في الفرق.
في الفرق. فهذه مهمة جدا، ولذلك من أولى الخطوات هذا الاتحاد، هذا التكاتف. فإذا بالأمة تسير تبعا لعلمائها، تبعا لقادتها الحقيقيين، فهذه الأمة لا قيادة لها حقيقية إلا العلماء، كما قال رب البرية في كتابه لما وصف العلم بالسلطان: فالعلماء هم السلاطين، فهم قادة القادة. إذن هم قادة الشعوب من باب أولى، وعليه فإن الشعوب بالتبعية تكون خلف العلم والعلماء. فإذا اتحدت كلمة العلم وكلمة العلماء، الناتج الطبيعي أن يفهم الناس وأن يستضيء الناس بهذا البيان، خاصة لما يصدر من المؤسسة الرسمية، من العلماء اللي لبسوا العباء الرسمية فأظهروا موقفهم أمام الناس. بالإضافة إلى أننا نؤكد أن مثل هذا لا يؤثر في أمنا ولا في رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا في أصحاب نبينا، ولا يؤثر في التاريخ الذي شهد له الغرب قبل الإسلام. إن كانوا يشهدون لصلاح الدين أفلا يشهدون لأبي بكر ولعمر؟ إن كان غرب البشر الكافر يشهد لصلاح الدين الذي هو لا أقول من التابعين ولا من أتباع التابعين ولا من أتباع أتباع التابعين، بل هو من المتأخرين، إن كان يشهد الغرب لهذا المجاهد العالم الرباني التقي الورع الزاهد المناضل أفلا يشهد إلى أبي بكر؟ فهذا لا يضر الصحابة، وكما قيل: كمن أراد أن يبصق في السماء فعاد بصاقه على نفسه، أو أراد أن يبصق في وجه الشمس فعاد بصاقه على نفسه. هذا لا يضرهم، لكن نحن موقفنا أمام الله أن نبرأ وأن ننصح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالها ثلاثا كما في حديث مسلم من حديث تميم الداري: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا النصح منا لعامة أهل السنة ابتداء، لأنهم يفتنون، لأنهم يشغبوا على أفكارهم، سواء من الشيعة أو من العلمانيين أو من الجماعة المتصوفين أو من الذين يتكلمون عن الأفكار الأخرى الدخيلة،
القرآنيين وغيره
وغير ذلك، بهائيين، كل البلاوي اللي طلعت في هذا الزمان يشغب بها على سذج الناس. فإن لم تتحرك الهيئات العلمية
وتصدر بيانا رسميا مريحا في ورقة بيان رسمي او في كراسة صغيرة بيان رسمي. اول ما حد يتكلم لا ده المؤسسة الرسمية بتقول الكلام ده. احنا تجاوزنا الافراد والاسماء، تجاوزنا الحركات المحدودة، تجاوزنا قناة او قناتين، ده احنا بنتكلم كهيئة رسمية، كحوزات علمية وهيئات علمية مؤسسات رسمية. انا اقول هذا مما يجب ان يكون الان. ولذلك الجهد اللي بيبذل الان كبير جدا جدا، نحن في امس الحاجة اليه، نحن في امس الحاجة اليه. يعني نحن الان نواجه شبهات النصارى،
صحيح،
وتمرد النصارى، وصحوة كما زعموها لصالحهم وما هي الا لهلاكهم. هذا الذي نواجهه كان اولى بنا ان تتوجه جهودنا وطاقتنا، لان هذا اصل من اصولنا. فاذا بنا نفاجأ بباب اخر من عند الشيعة، فاذا بنا ان نتوجه اليه، ثم يظهر باب اخر من عند العلمانيين والطعن في ثوابت الدين من خلال انكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فاذا بنا نتوجه الى هؤلاء، ثم يظهر لنا باب اخر من ادعياء المقامات والقبوريين والصوفيين وغير ذلك. هذه مصائب، هذه بلاوة. يعني لا أدري متى ندرك أننا صرنا الآن في أمس الحاجة إلى الاتحاد، إلى أن يتحرك الجميع مع بعضهم كتفا بكتف، وأن من يتكلم عني الآن ويقول هذه السلفية وهذه وهذه إنما يطعن في نفسه وهو لا يدري، إنما يشغب على نفسه وهو لا يدري، أن من يزعم أنه يطعن الآن في هؤلاء المتشددين كما يزعم هؤلاء السلفيين، إنما هو في الحقيقة يهدر طاقة نحن في أمس الحاجة إليها الآن، فيستغلها أعداؤنا فتتمزق جهودنا. أعود إلى قضية سيدة عائشة رضي الله عنها. كما قلت، السيدة عائشة في حرز بنص القرآن، لكن اسمح لي قبل أن أتكلم عن هذا، أنا هوضح آفة عامة الشيعة وآفة بعض رؤوس الشيعة.
طيب تسمح لي أجعل هذا التوضيح بعد هذا الاتصال؟
تفضل.
بعد هذه يعني نشوف الآفتين بس. صدق. بعد هذا الاتصال. صدق. معنا الشيخ الكريم المبارك الشهير الشيخ سعيد بن مسفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك، أنرت الفضائيات كلها.
حياك الله وحيا الله هذه القناة الرائدة التي حملت مشعل الدفاع عن الإسلام وعن رسول الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعن الصحابة الكرام الذين حملوا هذا الدين وبسطوا نفوذه على جميع أرجاء الأرض، وها هي جماجمهم موزعة ومدفونة في جميع بقاع الأرض، وأيضا دافعوا عن عرض الحبيب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجزى الله القائمين على هذه القناة خير الجزاء، وكذلك القائمين على القنوات الأخرى مثل قناة وصال والخليجية وغيرها من القنوات التي انبرت وتصدت لإبطال الباطل وإزهاقه وبيان الحجج الداحضة والكاذبة التي ينقلها أصحاب هذا المذهب. لا أعني المذهب، فليس مذهبا، وإنما هو دين غير دين الإسلام. فإن من لديه أدنى معرفة بدين الله عز وجل من خلال الكتاب والسنة لا يمكنه أن يتردد في القول بأن من يعتقد تلك العقائد الخبيثة التي يعتقدها أصحاب العمائم ممن أطلق الله عليهم صفة الإجرام حين أضلوا قومهم وأوردوهم موارد الهلاك في قوله سبحانه حكاية عن المغرر بهم في النار وما أضلنا إلا المجرمون، فهم ينسفون الإسلام من قواعده ويدمرونه من أساسه حيث تعتمد عقائدهم على الطعن في القرآن الكريم والزعم بتحريفه، وأن الصحابة غيروا فيه وبدلوا وحرفوا وشطبوا وهذا يفضي إلى القول بأن الله لم يحفظ القرآن. وهو القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وها هو محفوظ من الزيادة والنقصان منذ أنزل إلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لم يحدث من حرف واحد، لأن الله هو الذي تولى حفظه، ما أوكل حفظه إلى الناس كما أوكل الكتب السماوية بما استحفظوا من كتاب الله، فبدلوا وغيروا وحرفوا. أما القرآن فإن الله تولى بذاته العلية حفظ هذا القرآن، وهؤلاء يقولون لا، يكذبون الله ويقولون إن الله ما تولى حفظ القرآن وإن الصحابة عدلوا وبدلوا. كذلك يخبر الله بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والباطل هنا التحريف بالإضافة أو الحذف. وكذلك يخبر سبحانه أنه هو الذي جمع، إن علينا جمعه وقرآنه. وقد أجمع المسلمون في قديم الدهر وحديثه على أن من زعم أن القرآن محرف أو نقص أو زيد أو له تأويلات فإنه كافر عند أهل الإسلام قاطبة.
صحيح.
وقد نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله القاضي عياض، ونقل عن كثير من علماء الإسلام، كما تعتمد عقائدهم الباطلة على الطعن في الصحابة وتكفيرهم، خصوصا كبار الصحابة أمثال الشيخين أبي بكر وعمر وأمثال عثمان رضي الله عنه، وكذلك تكفير بعض أزواجه الطاهرات المطهرات أمثال عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق، وحفصة رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عن الجميع. وقد ركزوا على تكفير المكثرين من رواية الحديث الصحيح التي تمثل السنة النبوية، والتي هي الوحي الثاني والمصدر الثاني لدين الإسلام، أمثال عائشة وأبو هريرة، فأكثر يعني حملة يشنونها على هذين العلمين، على عائشة وأبي هريرة.
صحيح.
والهدف من ذلك الطعن في السنة.
نعم.
وإبطالها، كما طعنوا في القرآن يطعنون في السنة. والهدف هو أيضا هدم الإسلام والتشكيك في أصوله، فكيف يكون هؤلاء من أهل الإسلام؟ لقد ارتكب هؤلاء حيال الإسلام ما لم يرتكبه الأعداء من اليهود والنصارى والملاحدة والدهريين. لم نسمع أحدا من هؤلاء يطعن في القرآن ولا في السنة ولا في عظمة الصحابة، بل إن بعضهم وهو رجل نصراني ألف كتاب في أعظم 100 شخص في البشرية الذين أسوا البشرية، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأول، وهذا طبعا غصبا عنه حط الأول، والحق ما شهدت به الأعداء.
صحيح.
وقال في مقدمته بعد أن ذكر، قال قد تلومونني، وهو يعني نصراني، كيف جعلت محمد هو الأول وجعل عيسى عليه السلام الثالث وجعل الثاني إسحاق نيوتن؟ يقول وقد آليت على نفسي وأنا أختار أشهر من أثر البشرية وخدم الإنسانية ألا أخضع ليعني أي مؤثر آخر إلا التجرد، فاختار محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بغريب، فإن الله قد زكاه واختاره وجعله أفضل البشر. لكن الغريب أن يختار مع هؤلاء المشاهير في العالم إسحاق نيوتن وأديسون مخترع الكهرباء ومخترع البنج ومخترع المطابع ومخترع الورق يعني هؤلاء العظماء الذين أثروا البشرية حقيقة، يختار من ضمنهم وفي الدرجة 50 عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا نستغرب أن يختار محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه نبي الله الموحى إليه والمختار من قبل الله، لكن رجل عادي بشر من الناس لم ينزل عليه وحي، ويأتي واحد من الأعداء ليجعله في المرتبة 50، وإن كان الأولى أن يكون في المرتبة الثانية بعد محمد أو بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه لو أننا نحن الذين نرشح، لكن هذا نصراني.
صحيح.
ويرشح عمر بن الخطاب، وهؤلاء الأرجاس والأنجاس من الرافضة يكفرونه ويتهمون عليهم من الله ما يستحقون. بل لم نسمع أحد يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم زوجته الطاهرة التي أنزل الله في عفتها وكمالها وبراءتها مطلع سورة النور، وهي صريحة في أن من يطعن فيها أو يتهمها فإنه أفاك وكذاب، وأنه من عصبة المنافقين، فإن الذين اتهموا عائشة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم المنافقون.
صحيح.
والذي تولى كبر منهم هو عبد الله بن أبي رأس النفاق، وهؤلاء هم أتباعهم. ولست أدري والله كيف يتجرأ هؤلاء على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستحون من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من عباد الله قاطبة. فإن أي أحد لا يرضى أن يتعرض أحد لعرضه بالطعن أو الاتهام، وهذا من شيم الرجال ومن عناوين الشهامة، بل يود الإنسان أن يموت ولا يتهم في عرضه، فكيف يتهم ويجوزون أن يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه ويقول نحن أتباع محمد؟ عليهم من الله ما يستحقون.
نعم، جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب على هذه المدخلة الكريمة التي أثرت اللقاء، وأشكرك على أمل التواصل بك في مرات ومرات بإذن الله تعالى. أعود إلى شيخ الحبيب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز. قبل اتصال فضيلة الشيخ سعيد، حضرتك كنا وقفنا عند آفتين لدى المعممين وآفة أخرى لدى العوام.
لا، هي آفة واحدة عند هؤلاء.
عند هؤلاء. نعم. طيب، تفضل.
جزاك الله خيرا. هذه الآفة أنا أستخرجها مما ذكره ابن حجر في كتابه لسان الميزان في ترجمته للإمام الطحاوي من علماء القرن الثالث الهجري، اللي هو ولد سنة 39 و200، فيما قاله ابن زلاق، قال: سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر يقول: سمعت أبي، وذكر فضل أبي عبيد حربوي وفقهه، قال طحاوي يحكي، قال: وكان يذاكرني بالمسائل يوما، فسألني في مسألة فأجبته، فقال: ما هذا قول أبي حنيفة؟ وكان حنفي المذهب. ما هذا قول أبي حنيفة؟ فقال: أيها القاضي، أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ فقال: ما ظننتك إلا مقلدا. فقال الطحاوي: وهذا هو الشاهد، وهل يقلد إلا عصبي؟ قال: أو غبي. قال: فصارت مثلا وطارت في مصر وحفظها الناس: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. فلن يخرج، لن يخرج، يعني لن يخرج هؤلاء القوم عن هذين الوصفين، إنما هي عصبية مقيتة أو غباء مستحكم، أنهم لا يفهمون القرآن وأنهم لا يدركون القرآن وأنهم يحتجون بالقرآن على أنفسهم. نحن الآن أمامنا اختيار من اثنين، وسآتي الآن بالأدلة، لكن أقول الاختيار الأول: إما أننا نؤمن بهذا الكتاب أو أننا نكفر به. وخير ما يجاب به على هؤلاء الأفاكين هو القرآن.
صحيح.
قبل أن نتكلم بمصادرهم وكلامهم، إنما نتكلم بكتاب الله عز وجل. هذا القرآن الذي قال فيه ربنا كما ذكر الشيخ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن الذي حفظه الله فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا القرآن الذي تكفل الله عز وجل بجمعه وبيانه، هذا القرآن هو الذي حكم. فإن كان هذا الدعي، إن كان هذا النجس الفأر يزعم أنا أستشهد بالقرآن على أن عائشة في النار، طب كيف يا ابن الحلال، كيف أنت جبت الكلام ده من القرآن؟ أنت بتستشهد بالقرآن؟ يعني هذا قمة فعلا، يعني إثبات الضدين معا في الحال أقبح ما يكون من المحال. هذا قمة الغباء، أنك لا تقرأ القرآن ولا تفهم القرآن ثم تريد أن تستشهد بالقرآن. مثال ذلك، أنا سآتي إلى الغاية لكنني أؤصل هذا.
نقرأ معا قول الله تعالى من سورة الحشر في الآية 8 و9. يقول الله عز وجل فيها: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. التي بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نص قرآني قاطع بأن الله أثنى على المهاجرين بالصدق واليقين كما أثنى على الأنصار بالفلاح، ولا يكون الصدق ولا الفلاح إلا أنه دليل على صدق الباطن وسعادة الدنيا والآخرة. هذا كلام الله. ولا يا ترى المهاجرين دول هم 2-3؟ ده انتم بتكفروا أمة.
صحيح.
أنتم تطعنون أن هذا النبي لم يحسن دعوته ولم يحسن انتقاء أصحاب دعوته ولم يحسن اختيار من يؤتمن على دعوته. وهذه توطئة لما سيأتي الآن على زوجته رضي الله عنها، ويعني برأها من فوق 7 سماوات. فالله لم يقول في القرآن بيثني، الله يثني في القرآن الذي يجب أن تؤمنوا به، وإلا كما سيأتي. وإلا هذا ثناء بوصف المهاجرين دون استثناء بالصدق، والأنصار دون استثناء بالصدق، إلا ما دل عليه الدليل، ولا دليل، فبقي الأمر على عمومه ليثبت لنا النص القاطع أنهم عند الله من الصادقين وأنهم مفلحين. فماذا بعد ذلك؟ اقرأ معي أيضا في سورة الفتح الآية 29، قال الله عز وجل فيها: محمد رسول الله. لما يكون السياق عند البلاغيين بهذا ليلفت النظر أن من جاءوا معه لابد أن يكونوا أكفاء له، ولا يتصور أن يختار الله لنبيه من يكون من الخونة أو من الذين ارتدوا بعد إسلامهم أو نافقوا. فقوله رسول الله في هذا السياق يقطع أن هذا النبي لا يليق أن يكون معه إلا من هم أكفاء لدعوته. فالله يقول محمد رسول الله والذين معه، هذا نص شامل عام في جمهور من ورد كل الكلام المفسرين يقولون هذه الكلمة والذين مع، إلا مع دول 3 بس، هو سلمان الفارسي وعمار بن ياسر والمخداد بن الأسود، هو هم 3 بس. يا تحف، متى يفهمون كلام الله؟ إن كان هذا النص في القرآن وواجب أن تؤمنوا بالقرآن، فما معنى والذين مع؟ نص ثالث فيه حجة دامغة في سورة التوبة في الآية رقم 100، يقول رب البرية: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، من أنتم حتى تتكلموا بعد كلام الله؟ من أنتم؟ دلوني وخبروني، أأنتم أعلم
أم الله؟
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ما معنى الآية؟ لنعلم من هم الصحابة. هم الرجال بأفياء الجهاد نموا وتحت سقف المعالي والندى ولدوا، ليس لهم مثيل في البشرية. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ساعة العسرة المراد بها غزوة تبوك، كانت في حر شديد وبرد شديد، كانت في حر شديد وجهد شديد وجوع شديد وعنت وتعب وضعف، فمن شدة ذلك وأمروا بالخروج والجهاد وقع الحرج، ولذا من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي أن الله عز وجل ثبتهم ورفع الحرج الذي داخل إلى قلوبهم من شدة المعاناة التي تحملوها. إن كان هذا من الله عن أصحاب نبيه، أيمكن لعاقل أن يقول بعد هذا البيان من ثباتهم، من شدة تحملهم، من شدة بأسهم في ثباتهم في الدفاع والذب عن دينهم، أن يقول قائل بعد ذلك كلام؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ثم أكد ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف. يا حاقدين رحيم، يا ناقمين إنه بهم رؤوف، يا من ضاقت صدوركم عن المسلمين وانشرحت وانفتحت لليهود الملاعين، يا من ضاقت صدوركم عن أزواج النبي الأمين وانشرحت وانفتحت لعملاء غربيين. والتاريخ الأسود يشهد، ولعله يأتي الوقت ونقول هذا، ولا مواربة في ذلك، وأنا قادر على ذلك بفضل ربي تبارك وتعالى.
نعم، ربنا يبارك في حضرتك.
النص الذي يقول فيه ربنا أيضا في سورة التوبة: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اسمع، رضي الله عنهم. مهاجرين وأنصار، رضي الله عنهم. هذا نص قاطع في القرآن. أنا أتكلم معك من القرآن، قل لي معناها إيه الآية عندك. إن كنت حقا تؤمن بالقرآن، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكيف يرضى إلا إذا كان عز وجل قد علم ما في قلوبهم، وإن كان قد علم، وهذا ليس بطريق الاحتمال وإنما بالنص والبيان، اقرأ ما قاله في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إيه اللي حصل؟ فعلم ما في قلوبهم، الله علم. وأنت الآن تريد أن تقول لا أنا أعلم؟
نعم.
لا، ده كان أبو بكر كافر وكان بيشيد صليب جوه الجلابية هذا المتخلف أو غيره. أنا أعلم.
أنا عندي بس موقف كده، مشهد يعني رأيته أمس في قناة وصال الفاضلة في وحدة الرصد والمتابعة، كانوا جايبين أحد المعممين غير الفضلاء طبعا، يقول إن صفة الرضا لا تكون لله
الله
إلا إذا رضيت فاطمة، يعني منع الصفة لله عز وجل إلا
عطل.
طبعا إخواننا في وحدة الرصد والمتابعة ردوا عليه بهذه الآية.
نعم، لا ده هذا الكلام يفتح لنا باب آخر لعلنا نأتي إليه أيضا،
وقد نأتي إليه، ولكن تسمح لي أخذ اتصال.
تفضل.
بعد إذن فضيلة.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله، أخي الكريم من الأردن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك، تفضل.
حي الله دكتور وسام، جزاكم الله تعالى كل خير على هذه البرامج.
الله يبارك فيك. جزاك
هذا أولا، ثم أحيي شيخنا وفضيلة الشيخ العلامة إن شاء الله عبد الله بن عبد العزيز.
مرحبا وأهلا وسهلا، بارك الله فيك.
وأشهد الله العظيم رب العرش العظيم أني أحبك في الله عز وجل.
أسأل الله أن يحبك.
أسأل الله ذلك حبيبي. وليتني أمامك أنا أغبط الدكتور وسام حتى أقبل رأسك. إيه والله،
اللهم اغفر لي.
أعيدك أن أفعل مكانك.
الله يجزاكم الخير. إن سمحتم لي أن أشارك في الذب عن عرض أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. بداية أقول والله وبالله وتالله، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لما حل بأمنا عائشة لمحزونون، وإن لما حل بأصحاب رسول نبينا رسولنا لمحزونون. إي والله، فقد صدق الإمام النووي رحمه الله تعالى عندما قال: من قال بأن عائشة أمه فقد صدق، ومن قال بأن عائشة ليست بأمه فقد صدق أيضا. ثم قال رحمه الله: فإن عائشة أم للمؤمنين وليست أما للكافرين المنافقين. نعم، لأن الله عز وجل يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فمن طعن في أمه فهي ليست أمه، لأنه لا يعترف أنها أمه، إذن هو ليس بمؤمن. هذا أولا. ثم أقول ما قاله الإمام الطحاوي وغيره من علمائنا بأن حب الصحابة دين وصدق وإحسان، وبغضهم والعياذ بالله تعالى نفاق وكفر وعصيان. أنا لا أتصور أخي في الله عز وجل، أنا لا أتصور أبدا يوم القيامة هذا القذر خاسر الخبيث يوم يأتي يوم القيامة وعند الله عز وجل تلتقي الخصوم. نعم. تلتقي الخصوم عند الله عز وجل يوم القيامة، الشاه الجلحاء تنطح الشاه القرناء التي نطحتها في الحياة الدنيا. فما بالك بأم المؤمنين، ما بالك بمن يكون خصمه يوم القيامة أم المؤمنين عائشة. يوم القيامة عندما تقول عائشة: يا رب خذ حقي من هذا الظالم الذي طعن في عرضي والذي قال فيما قال. هذا أولا. ثم ما أسألك بالله، يعني كيف سيكون حاله يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله عز وجل؟ نعم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لله: يا رب خذ حقي من هذا الظالم الذي طعن في عرض الشريف، الذي طعن بأحب الناس إلي. إيه والله، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشل لسانه. أمين. وأن يخرس أركان، أن يشل أركانه ويخرس لسانه. أمين. وأن يبلي بمرض يتمنى أن يموت فيه ولا يجد الموت أبدا. أمين. إن الله عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. ثم إني أكرر شكري لكم وأكرر شكري لجميع العلماء وقناة الصال وصفا كذلك وقناة الحكمة والرحمة وكل القنوات الإسلامية، وأسأل الله العظيم أن يديمكم على الخير. ثم إني أحيي شيخنا مرة أخرى عبد الله بن العزيز، وأطلب منه أن يدعو لي في ظهر الغيب ثباتي إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله تعالى كل خير.
وجزاك الله خيرا بمثله، وبارك الله فيك، وشكرا على هذه المداخلة الكريمة، وأدعو الله عز وجل لك بالثبات. ولكل مشاهدين المحبين لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الذين تأخذهم الحمية وتأخذهم الغير على دين الله وعلى عرض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نواصل حديثنا في هذه الحملة المباركة مع شيخنا الحبيب عبد الله ابن عبد العزيز، وقد وقفنا عند نقطة صفة الرضا لله عز وجل، والذي حاول هذا المعمم أن يعطلها ويربطها بربط عجيب، وهو أن ترضى السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها.
لا شك، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، أنه إذا تم التوسع في بيان أصول اعتقاد الشيعة سنجد أن من أصول اعتقادهم أنهم يعطلون صفات الله عز وجل.
سبحان الله.
وهذا باب يمكن أن يأتي من باب تأصيل أصول اعتقادهم، لأن هذا مطلوب. كذلك مطلوب أننا نعرف أنه من أصول اعتقادهم نفي رؤية الله وأمور أخرى كثيرة. إنما أود أن أرجع إلى السياق الذي كنا بصدده، وهو أننا نرد الباطل بالقرآن، ليعلم هؤلاء أننا لن نعجز فنأتي بكلام من كتبنا فيقولون هذه كتبكم
ومردودة
ونحن أصلا لا نؤمن به. إنما أقول إنصافا من باب منازلة الغبي أو منازلة السفيه، فأقول أنا سأخرج إلى منطقة بيني وبينك، كما قال الله على الكتاب: تعالوا إلى كلمة بيننا وبينكم، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه الكلمة السواء هي إيه؟ القرآن. لما يقول الله عز وجل لنا في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. على من؟ على الصحابة. علم الله، ولا يجوز لأحد أن يقول بعد علم الله أنا أعلم ما لا يعلم،
سبحان الله،
أو أنا فتشت فوجدت ما لم يجده سبحانه وتعالى. فعلم الله ما في قلوبهم. واحد يقول لي وجد فيه نفاق، وجد فيه عربدة، وجد فيه كفر وردة،
أقول يا غبي، إن السياق يعرف بالسباق واللحاق. قال بعدها: فأنزل السكينة أي كافأ الأخيار على ما وجد في قلوب الأبرار من الطهارة والإيمان، فأنزل السكينة في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كل هذا في من؟ في حق من؟ في حق الذين حضروا بيعة الرضوان في مقدمة صلح الحديبية. هذه البيعة التي حضرها من؟ حضرها أبو بكر، حضرها عمر، حضرها كبار، حضرها 1400 1400 من الصحابة. راحوا فين دول؟
عندهم راحوا،
راحوا فين دول؟ يا أيها الأدعياء، أدعياء العقل، هل من عقول تباع فنشتريها لهؤلاء؟ تعال إلى الآية القاطعة والفاصلة، آية سورة الأحزاب، الآية رقم 6. عايز كل مسلم من اللحظة دي يحفظ الآية دي، عايز كل مسلم في مصر، في بلاد الحجاز، في كل مكان، احفظوا الآية 6 من سورة الأحزاب التي نصها: النبي أولى بالمؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض. الآية: وأزواجه أمهاتهم، هذا نص قرآني قاطع في القرآن أن أزواج النبي هن أمهات للمؤمنين.
نعم.
الآية دي انتهى بها البحث.
صحيح. تسمح لي أعود إلى هذه الآية الكريمة المباركة، لكن بعد هذا الاتصال الهاتفي. تعرف اليوم حملة والمشاركات كثيرة، والكل يحب أن ينال أجر الدفاع والذود عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. معي الكاتب الصحفي الكبير مشعل المعلف من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، والحمد لله القائل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بارك تسليما كثيرا. إذ لو كانت عائشة أمنا رضي الله عنها أرضاها وحاشاها ذلك تكون كافرة أو غير مسلمة لما أمسكها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وصفها بأنهم أم للمؤمنين. وأنا أشكر قناة صفا، هذه القناة المباركة التي فتح الله عليها فتحا عظيما وكبيرا، وكانت بحق سببا لإنقاذ أناس كثر من النار، لأن الله أخرجهم من الشرك للتوحيد، أي من النار إلى الجنة. أحبائي المسلمين في كل مكان، من رضي بالطعن في أمنا عائشة رضي الله عنها إما أن يكون كافرا لقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، وإما أن يكون ديوثا، والحكمين أي الكافر والديوث كلاهما ينطبق على ياسر الخبيث، ومن سار على نهجه ومن اعتقد عقيدته، وهم ونقول هم الرافضة في كل مكان، هم الرافضة، هذه كتبهم، استعملوا التقية معنا في الكويت وقاموا يلبسون. ولو ترى والمتابع لبياناتهم أنهم لا يذكرون اسم عائشة، فإذا استنكروا قالوا ما نرضى بالطعن في أرض النبي، ولكن لا يقولون عائشة، ولكن لا يقولون عائشة. ألا يعرف ياسر الحبيب ومن سانده، أنا أتكلم في الكويت أنا، ومن سانده ومن دافع عنه، أن خصمه يوم القيامة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيقف بين الله عز وجل ويسأله لماذا طعنت في عرضي، فماذا ستكون الإجابة؟ أحبائي الكرام، الحركة السلفية في الكويت لها مطالبات قد تكون أوسع من طالبة في الكويت. أولا أن يكون بجلبه وجلب ياسر الحبيب لا يكون إلا عن طريق أن تبعث الكويت بوفد رسمي من وزارة الخارجية، وترفع دعوة في المحاكم البريطانية، دعوة مسماها القانوني تكييف القانوني دعوة استرداد إلى الكويت. أما أن يقول قائل نريد طلبه في الانتربول فهذا لا يصح بتاتا. المادة الثالثة من الانتربول تمنع المطاردة الدينية والعرقية والطائفية والسياسية، وهذا ما ينطبق على المرتد ياسر حبيب. فالحل الوحيد القانوني أن الحكومة تبعث إلى لندن بريطانيا وتطالب بحيث أنه خطر على الأمن الوطني. المطاردة الثانية أن يحمل فكرة مشايخه، حيث أنه ليس من المعقول أن يولد بهذا العقيدة الفاسدة المجوسية، فيطارد مشايخه وتلاميذه ومن هربه من السجن، حيث أنه إذا شخص أراد الخروج من السجن فلا بد من أن شخص استلمه، فمن استلمه من السجن ومن كان يزوره، فمن كان يزوره لا شك نعمل فكرة. بل نطالب أكثر من ذلك، المكاتب الذي كان يشتري منها الكتب وهي في منطقة بنيد القار في الكويت والتسجيلات الإسلامية يشتري منها الأشرطة، هذه أيضا يجب أن تغلق. وقنوات الفتنة لدينا في الكويت، شخص مشبوه لديه أجندة استخباراتية يمتلك أغلب قنوات الكويت ويمتلك جريدة نلقبها في الكويت العار وهي اسمها الدلار، هذه الجريدة مجوسية استخباراتية همها الوحيد الطعن في بلاد الحرمين، همها الوحيد الطعن في حكام بلاد الحرمين ومحاولة أن يريد أن يوصل العالم أن هناك اضطهاد للشيعة في السعودية. وللأسف أن الحكومة لم تحرك ساكنا اتجاه هذا الشخص المشبوه، بل أنه لقب في الكويت بلقب كوهين الكويت. نريد كذلك فتح تحقيق كاملا، ليس من المعقول وليس نحن بالسذج أن يكون يخرج بخطأ الكشف للعلم الكشف العفو الأميري من المسجونين يأخذ مدة 6 أشهر يتنقل بين وزارات العدل والداخلية، فليس من المعقول أن يكتشف بعد 6 أشهر بساعتين خروبه وبعد أن خرج من الجمارك للعراق. فهذا غير صحيح. فنطالب فتح تحقيق كامل وتشكل له لجنة من أعضاء مجلس الأمة، ونتمنى أن يكون على رأسها محمد هايف. أما إذا كان سحب المسيا لأثر الخبيث لعلم الحكومة بوجود ازدواجية حيث أنه يعمل جنسية الكويتية والعراقية، فنحن لا نرضى أن تسحب جنسيته بسبب ازدواجية، ولكن نريد تسحب جنسيته لطعن في أمنا عائشة رضي الله عنها. قبل أن أختم شيخنا الفاضل أطلت عليكم،
أنا كان عندي بس سؤال ليك من فضلك. حضرتك ذكرت كلامه عن وكلام من معه في الكويت أو الصحيفة المذكورة عن يعني هجومهم على المملكة العربية السعودية، وقد شاهدنا جميعا المتابعين والمهتمين بالأمر شاهدنا ملفا على الإنترنت وعلى موقع هذا الخاسر الخبيث يهاجم فيه حكومة المملكة العربية السعودية ويقول كلاما مفاده يعني إن هذا ليس ميراث أبائكم، ولا مكة ولا المدينة ميراث أبائكم يا آل سعود، هكذا يقول بالنص. أنا أرى في ملخص كل هذا أن هؤلاء تحريكهم الأصلي هو السيطرة على الثروات، يريدون السيطرة على الثروات لأنه كان يطالب بالبحرين الكبرى ويطالب بالمنطقة الشرقية في السعودية، كل هذا بحثا عن الثروات لا دين ولا غيره. إيه رأي حضرتك في كلامي هذا؟
والله شيخنا سبقك فيها معمم من الإحساء صالح النمر أو كذا قال يجب أن نستقل من المملكة العربية السعودية حيث أن ثروات النفط تكون في الشرقية. صحيح. فنطالب نحن في الشرقية بالاستقلال كما تيمور الشرقية وكذا يريد. هذا صرح فيها النمر وهو معمم هناك في الشرقية.
صحيح.
هم الآن الشيخ عندهم هدف واضح. هم الآن عندهم هدف بلاد الحرمين.
أسأل الله أن يحفظهم.
بلاد هم الآن قاعد الأراضي التي تكون في قريبة من الكويت حدود السعودية الكويتية كلها الآن شروها الرافضة بدعم كبير من إيران. هذه الدولة المجوسية. بل يا شيخنا لدينا في الكويت من رفض أن يسمى الخليج بالعربي بل يصرح على الصحف بأنه خليج الفارسي. وللأسف أن الحكومة تقف وعاجز أمام هذا الأشكال. قبل أن أختم شيخنا هناك ندوة يوم الاثنين ستنظم الحركة السلفية والندوة لا تخالف القوانين الكويتية وإنما اتصلوا علينا قبل مدة الأمن وقالوا نريد أن نلغيها. فسألناهم سؤالا إذا كان لا يوجد متضرر من دفاع عائشة نحن هنا خرجت عندنا بيانات ندري ندافع وراها التقية ولكن ناخذها على الظاهر هم لا يضحكون علينا وليس عن السذج لكن نقول للحكومة الكويتية يا حكومتنا العزيزة إن كان لا يوجد متضرر في الكويت من الدفاع عن أمنا عائشة ما الذي يدفعكم لإضغام ندوات بدلا أن ترعوها ويشارك من الحكومة وزير ينبذ بهذا الأمر الشنيع تمنع هذه الندوات. فنحن نصر في الحركة السلفية أن الندوة ستقام بإذن الواحد الأحد ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عملية في إشفاء غليل المؤمنين.
نعم.
إن لم تتخذ الحكومة في الندوة قائمة بإذن الله تعالى.
نعم.
وأنا في الختام أشكركم وأشكر قناة وصال وأنتم والله لا تقلون عن المجاهدين في الثغور.
نعم.
أنتم على ثغرة والله فتح الله عليكم فتحا عظيما. أنا أعرف شاب كان شيعيا فأنقذه الله من النار بعد الله بسبب قناة صفا وهو الآن محارب من أهله في الكويت لدينا. فقلت له يا شيخ أعوذك الله خيرا فلكم الشكر من الحركة السلفية ومن مشعل المعلد ومن جميع الشعب الكويتي وهذا فضل من الله أن تحدثت على هذه القناة.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك أستاذ مشعل على هذه المشاركة الطيبة وأسأل الله أن يشفي صدور قوم مؤمنين.
آمين يا رب.
شيخنا الحبيب نعود إلى الآية النبي
أولى
بالمؤمنين.
جزاك الله خيرا. قبل أن أعود إلى الآية إذن لي أدعو الله ابتداء أن يثبت هذا الشاب الذي أنقذه الله تعالى بفضل دعوة أهل السنة والجماعة من هذه القناة المباركة. اللهم ثبته كما أدعو الله عز وجل أن يثبت هذه المسيرة التي ذكرها الشيخ السلفية في الكويت وفي غيرها من بلاد الإسلام. لكن في الحقيقة أنا سعيد بهذه المداخلة. اللي بنفتقده أخي الحبيب هو أننا نتحول من النظريات إلى العمليات.
صحيح.
وهذه المداخلة أنا أعتبر أنها مداخلة عملية تنجز ما سيكون في 20 سنة في شهرين. لو أن ما يقول هذا الأخ الحبيب الذي اتصل أنا يعني
أستاذ
مشعل أنا فعلا هو يطالب بتطبيقات عملية. هو يطالب بتحرك فعلي على أرض الواقع. أما الكلام فقد يذهب وينسى وقد تنتهي المسيرة بعد أسبوع أو 2 أو 3 قد يذهب كل ذلك. لكن متى نستطيع أن نتحرك بشكل عملي مؤثر؟ لأن الذين في الضلال لا يبالون كثيرا بهذا بل بالعكس ربما يسعدهم ذلك لتتفتح لهم الأبواق لتتفتق لهم الأفكار وهكذا. حقيقة دي مداخلة أنا بعتبر أن احنا مطلوب تدرس في كل دولة وفي كل بلد كيف يكون الرد العملي بعيدا عن مسيرتنا العلمية. يعني المسيرة العلمية هي لابد من بيان علمي ولابد من تأصيل علمي وغير ذلك. أعود إلى الآية الكريمة.
نعم.
التي قال الله عز وجل فيها وهي الآية الفاصلة وهي الآية القاطعة التي قال الله عز وجل فيها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.
لما نقول أزواجه ما المقصود بأزواجه؟
زوجاته،
أم سلمة، عائشة، خديجة، حفصة، زينب رضي الله عنهن جميعا. أنا إلى الآن ما وقفت على مرجع شيعي ينكر أن عائشة كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما حصلش لسه،
لا ما حصلش،
ما فيش حد يعني لسه ما
لسه اخترعوش الاختراع ده،
اتجنن وقال الكلام. يعني هم إلى الآن يعترفون أن عائشة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما يكون هذا الاعتراف الذي هو إجماع عند الشيعة وعند أهل السنة والجماعة بنص القرآن وبنص السنة، أقول لما يقول أزواجه ومنهن عائشة، إذن أيليق بعاقل أن يقول لله؟ لله هو يقول لله؟ لا. ولذلك نقول هذه الآية هي القاضية، هي الفاصلة، أن يقول لله زوجت نبيك بكافرة، أن يقول لله زوجت النبي بغير أن مؤتمن على دينه وعلى نبيه على سنته، زوجت النبي بمن لا تؤتمن على عرضه، زوجت النبي بسليطة لسان وغير ذلك من الكلام، إنما هو كافر بالله.
صحيح.
بنص الآية. وهذا ما سألتني عنه، قلت لي هو يقول المرتد وهو كافر، إذا هذا نص واضح، أزواجه أمهاتهم، لما قال الله لنا أمهاتهم؟ لنعلم ما كانت هذه الزوجات، درجة هذه الزوجات، فضل هذه الزوجات، شرف هذه الزوجات، فلا يليق ولا يقبل ولا يصح ولا يستقيم ولا يكون في عقل إنسان بعد هذا الكلام من الرحمن أن يقول في امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أي قول. الحقيقة الخبيث ذا الغبي يعمل إيه؟ يأتي بآية ويبدأ يستخرج، مع أنه حتى لما ندرس في أصول فقه يقول لك عندنا عبارة النص وبعدها تأتي دلالة النص، إشارة النص، لكن عندنا عبارة النص، هذا ما داء النص يحتمل ذلك صيغة وصراحة ودلالة أن عائشة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يليق ولا يقبل أن الله يزوجه بغير مغزل. يوم هو يقوله إيه بقى؟ يا عم ما أنت عندك في القرآن، القرآن بتاعك، هو يقول كده هو وأمثاله، لكن القرآن ذكر عن نبيين كريمين، عن نوح وعن لوط، أنه كانت زوجة نوح أو زوجة لوط خائنتين، كانت فخانتهم، لكن القرآن قال كده، فما الإشكال أن يكون زوجة نبي ولكنها خائنة؟ تقول لا الكلام ده غير صحيح، ولكن أنا هبدأ بمنطقك أنت، أنا هروح لك أنت، وهذا من فنون المناظرات، أن أنا هروح لك أنت.
نعم.
أنت بتقول القرآن بيقول كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. من المعلوم قطعا بإجماع أهل التفسير عند أهل السنة والجماعة أن الخيانة المرادة في الآية هي الاعتقاد وليست المتعلقة بالعرض، هذا بإجماع. ولكن أبدأ وأقول أما أن لك أيها الغبي أن تستشهد بالقرآن كما استشهدت هنا، أن تقول وفي القرآن إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، ما هو القرآن الذي ذكر هذا وانت تستشهد بالقرآن؟ طب أنا بستشهد بالقرآن، كيف تفعل؟ تضرب القرآن ببعضه البعض؟ القرآن الذي ذكر كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما هو الذي ذكر إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وعند البخاري، وما أردت أن أذكر هذا من كتبنا، إنما أردت أن أذكر هذا لأنه من كلام ابن عباس، وهنا استدلالي سأذكره لكن بعد ما أذكر الحديث، عند البخاري في المجلد الثامن باب ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. استأذن ابن عباس قبيل موتها أي عائشة وهي مغلوبة في الموت فقالت وهو يستأذن يريد أن يدخل فقالت رضي الله عنها وهي تنازع وتغالب الموت قالت إذا دخل أثنى علي لو دخل هيمدحني. فقالوا ابن عم رسول الله هو ذا الشاهد ابن عم رسول الله ومن وجوه المسلمين فقالت إذن له فدخل فقال كيف تجدينك هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هم يقدرونه ويجلونه ابن عمي رسول الله يقول لها كيف تجدينك تقول بخير إن اتقيت أي أرجو الله أن أكون من المتقين والله ينجي المتقين وينجي الله الذين اتقوا بخير إن اتقيت. فاسمع قال بخير أنت بخير إن شاء الله تعالى زوجة رسول الله ولم ينكح بكرا غيرك اسمع لجدي وأنزل عذرك من السماء نزل عذرك من السماء وفي رواية وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات نزل به الروح الأمين على قلب محمد وليس مسجد في الأرض إلا ويتلى فيه آناء الليل وأطراف النهار إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فين الشاهد هنا؟ في أصول الفقه في حاجة اسمها إيه؟ اسمها إشارة النص. إيه إشارة النص؟ لما أنا أقول لك أنا بقول أهو أنا أهل السنة بنقول إيه؟ قال ابن عباس لعائشة أنت بخير. قال ابن عباس لعائشة ونزل عذرك من السماء. قال ابن عباس لعائشة وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات نزل به الروح الأمين على قلب محمد الآية. أنت مش مؤمن بالنص ده؟ ائتني بنص عن ابن عباس يثبت غير ذلك.
سبحان الله. لن يجد.
لن يجد. لا يستطيع. احنا يا شيخنا لما نيجي نتكلم عن موقعة الجمل إذا من الله علينا بذلك سأثبت أن عليا رضي الله عنه شهد لعائشة يا كذابين. علي الإمام رضي الله عنه وارضاه شهد لها بفضلها وشرفها وحفظ مكانتها وقدرها علي. فهل أنتم أحرص على الأمة من علي؟ فهل أنتم أعرف بالحق من علي؟ فهل أنتم أدرى بما في صدور الناس من هذا الذي تزعمونه المعصوم؟ هذا كلام غريب. هنا ننتقل إلى النقطة الفاصلة الاختيار الثاني بقى اللي هو إيه؟ أنا بقول لك كل ده على افتراض أن أنت راجل محترم وبتؤمن بالقرآن.
مش بتؤمن بالقرآن
ولكن أنا عايز أقول إيه؟ أنا مبسوط على فكرة باللي بيحصل ده. لي تذكر أخي وأنا أذكر أن شيوخ أهل السنة وفي مصر تحديدا وفي بلاد العرب عموما تعبوا قوي وبذلوا مجهودا مضنيا لسنين في بيان حقيقة الشيعة ولم يكن الناس يصدقون لأنهم ما كانوا يعرفون ما بلغتهم هذه الأخبار. لذلك نشر هذه الأكاذيب الآن إنما جاء ليدرك القوم حقيقة القوم. ولذلك أقول الآن من هنا يا دعاة التقريب أما آن لكم أما آن الآن أن تفيقوا أما آن أن تعلنوا إما أنتم معهم وإما أنتم تتبرؤون منهم. دعاة التقريب الآن اللي بيقولوا ما فيش فرق بين السنة والشيعة أين هم من هذا الكلام؟ لماذا خرسوا ليه؟
صحيح
خرسوا ليه؟ ليه؟ ليه خرسوا؟
مش هنسمع منهم بيانات ولا تعليقات
خرسوا ليه؟
ولا كتاب صحفيين
كبار ما بتطلع بيانات قد كده وكتب بيتصرف عليها ألوف مؤلفة في كلام خلافي فقهي.
صحيح
النهاردة خرسوا ليه؟ مين خرسرين ليه؟ أين ألسنتهم الحداد؟
نوجه لنداء لهم أن يتكلموا ويبينوا الموقف هل هم مع سب عائشة رضي الله عنها أم هم مع الدفاع عن أم المؤمنين وهذا ما والتبرئة من موقفهم، أن يتبرأوا من موقفهم الذي كان يغاير موقف أهل السنة والجماعة. أحسن. وأنا آسف أن أنا قطعت حضرتك وقلت ما سيكون على لسان فضلتك، لكن للأسف وقت فقرتنا قد انتهى، وأنا بتوجه لحضرتك بخالص الشكر والتقدير والامتنان على تلبيتك الدعوة والمشاركة في هذه الفقرة، وإن شاء الله سيكون لنا لقاء آخر في هذه الحملة المباركة على قناة صفا وعلى قناة الحكمة وعلى القنوات الأخرى المشاركة معنا. إن شاء الله قريبا جدا سيكون لي ولفضلتك لقاء آخر على هذه الحملة. أنا عارف إن إحنا لسه ما قلناش أي حاجة من العناصر
اللي نتكلم فيها، الاختيار الثاني اللي
ما هو طيب فضل حضرتك.
الله المستعان. هو الاختيار الثاني هذا أنا
سأجمله الوقت
انتقد. يعني أقول إن كنتم حقا لا تؤمنون بالقرآن وهذا ما في كتبكم كما صرحتم بذلك وكما قيل على الألسنة أئمتكم أن القرآن الذي نزل ما جمعه كله، أو من ادعى أنه جمع كله كذاب، ما جمعه وما حفظه إلا علي، هذا في كتبهم. طبعا أنا أختصر الكلام في دقيقة، أقول إن كان هذا فقد أعلنتم للأمة لتستريح، ليعلم الجميع أنهم ليسوا مسلمين، وليعلم دعاة التقريب أنه ما عاد لكم عذر أمام الله بعد هذا التأصيل
في الدعوة إلى هذا التقريب مرة أخرى،
في الدعوة إلى هذا التقريب مرة أخرى.
بارك الله فيك، ولكن نحن ندعو إلى تقريب آخر بين قنوات العاملة في مجال الدعوة. اللهم أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا أجمعين. أشكر فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز، شكرا جزيلا على هذه المشاركة الطيبة المباركة. شكرا شكرا حبيب. كما في ختام هذه الفقرة أشكر شكرا جزيلا أعضاء مجلس إدارة قناة صفا على هذه الحملة المباركة، ويعني هذه المشاركة الطيبة لنا معهم. أشكرهم جميعا، على أمل من الله عز وجل أن ألقاكم غدا في قبل هذا الموعد بحوالي ساعة في 10 مساء. أستودعكم الله، وإلى لقاء بعد هذه الفقرة مع الأستاذ أسامة خضر يكمل معكم لقاءاته حول هذه الحملة أولاد عائشة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.